بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المحسنات المعنوية، وصلنا إلى أي محسن؟ وصلنا إلى
حسن التعليل.
نعم، حسن التعليل. والمراد بحسن التعليل هو أن يعلل وصفا ما لشخص بتعليل، ولكن هذا التعليل، هذه العلة التي ذكرت لهذا الوصف، علة غير حقيقية، غير واقعية، ولكن هناك نكتة لطيفة تجعل المتكلم يأتي بهذا التعليل، يعني علة خيالية ولكن وراء هذا الخيال نكتة لطيفة. قال: حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له، أو علة مناسبة له، يعني لهذا الوصف، باعتبار لطيف، يعني فيه تناسب ولكن هذا التناسب غير حقيقي، وهناك اعتبار، هناك فرض، هناك خيال لطيف وراء هذا التحليل. أي لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع، مو علة واقعية ولكن هكذا عبر، كقوله: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. يا واشيا، يعني يا نماما، الشخص الذي ينقل الكلام بين الناس ويخرب بين الناس، يناديه، يخاطبه: يا واشيا حسنت فينا إساءته. يقول: هذه الإساءة، هذه النميمة التي تنمها، حسنت فينا، صار سبب للخير بالنسبة إلينا. حسنت فينا إساءته، شنو سبب الخير؟ نجى حذارك إنساني من الغرق. يقول: أنا أمامك كنت أحاول أمسك نفسي وما أبكي، فهذه المحاولة عدم البكاء من فراق المحبوب وإلى آخره، ما بيبين لك أن عندي مثلا شنو في قلبي حتى لا تنقل الكلام، فأنا كنت أمسك نفسي ولا أبكي. هذا عدم البكاء وإحكام النفس نجى سواد عيني من الغرق، من أن يغرق بالدموع. إنساني، الإنسان، يعني سواد العين. يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. لأني كنت أحذر منك فنجى سواد عيني من الغرق، من غرق البكاء، من غرق في الدموع. فهذا التعليل علل حسن إساءة الواشي بتعليل خيالي، قال: هذه الإساءة التي أسأت إلينا والنميمة التي كنت تنمها صارت سبب خير، أنه أنا كنت أمسك نفسي فما غرق سواد عيني بالدموع. فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، هذا التعبير ممكن، في تفاصيل في المختصر موجودة، أن قسم أقسام حسن التعليل، قال: تارة الشيء المعلل حاصل وتريد أن تعلله، تارة غير حاصل، غير ثابت، وهذا اللي غير ثابت تارة ممكن، تارة غير ممكن، هذه التفاصيل والتقاسيم ذكرها. فهذا المثال مثال لأحد الأقسام، ولذا عبر: فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لأن هناك قسم في مقابله تعليل الشيء غير الممكن، كان المفروض بعد ما يقدر المهذب حذف التفاصيل هذا الكلمة هذه يعني نص الجملة ما يمكن حذفها فيابها بعد لا التفاصيل إذا حذفت هذه الكلمة كلمة ممكنون لابد أن تحذف أيضا ما ندري شنو ممكن شنو غير ممكن إجمالا نحن قاعد ناخذ حسن التعليل أنه أن نعلل بشيء بتعليل غير حقيقي سواء كان المعلل ممكنا غير ممكنا هذه التفاصيل احنا ما دشينا فيها حتى تعبر بهذا التعبير فإن استحسان إساءة الواشي ممكن لكن لما خالف أي الشاعر الناس فيه يقول شلون هذا الاستحسان يصدر منك يا أيها الشاعر كيف تستحسن إساءة الواشي علل لنا يقول يوم اللي خالف الناس في هذا الاستحسان عقبه أي عقب الشاعر استحسان إساءة الواشي بأن حذاره منه أي من الواشي نجى إنسانه من الغرق في الدموع أي حيث ترك البكاء خوفا من الواشي يعني أولا ذكر حكما على خلاف طبع الناس يوم اللي تذكر حكم على خلاف طبع الناس أنك تستحسن إساءة الواشي لا بد أن تعلله هذا التعليل تعليل مرة واقعي مرة غير واقعي خيالي فجاء بتعليل غير واقعي خيالي فهذا حسن التعليل
بس ليش يستحسن على البكاء على
البكاء عند
الشعر
ولا شيء زي لا استحسن إساءة الواشي
ليش استحسن
يقول لأني كنت أمسك نفسي أمامك لا أبكي حتى لا تنقل الأخبار ولا يفرح بي العدو مثلا هذه وظيفة النمام أنه يشوف واحد قاعد يبكي يروح عند الثاني يقول ترى فلان مسكين يبكي كذا قال لكن تمسك نفسي فهذا نجاني يعني ما يستحسن عدم البكاء مطلقا يستحسن عدم البكاء أمام الواشي
مسألة المخالفة وغير ذلك في حسن التعليل مو شرط يعني مجرد انك تجيب تعليل باعتبار لطيف غير حقيقي
اي نعم هذا حسن التعليل
يعني مو شرط انه مثلا كان في شيء ممكن وغير ممكن
لا اقول هذه التفاصيل ما لنا شغل اي نعم لا تفاصيل في شو اسمه في حسن التعليل ولكن ما يختلف بالنهاية حسن التعليل في جميع هذه الاقسام اللي في المختصر مذكورة التعليل بأمر غير حقيقي سواء هذه تفاصيل في المعلل في الشيء الذي نعلله تارة ثابت حاصل في الخارج تارة غير حاصل تارة غير الحاصل ممكن تارة غير ممكن هذه تفاصيل في المعلل ما تأثر في العلة احنا كلامنا في العلة العلة غير الحقيقية نسميها حسن التعليل فالمهذب شاف هذه التفاصيل مو منصب على صلب الموضوع احنا كلامنا في العلة وهذه التفاصيل تفاصيل المعلول المعلل يعني فحذفها لأنها ما تأثر في البحث كثيرا من أمثلة حسن التعليل لو لم تكن نية الجوزاء خدمته الجوزاء هذا الكوكب اللي أطرافه يقولون في نجوم كأنها مطوقة كأن عندها طوق ما أدري هو زحل كأن أو غيره ما أدري الحين
هو زحل اللي فيه طوق
هو زحل فيه طوق من ال شو اسمه من الغازات يعني
غازات وغبار زي من شغله
ما أدري الحين الجوزاء نفسه ولا مثلا كوكب أطرافه كواكب ثانية الحين مو بادي بالضبط على أي حال شيء مطوق كوكب جرم سماوي مطوق لو لم تكن نية الجوزاء خدمته يقول هذا الملك هذا الممدوح حتى كواكب السماء جاءت لخدمته ألا ترى أن الجوزاء أن هذا الكوكب قد طوق نفسه طوق نفسه يعني ربط ظهره عادة الخادم كان يربط ظهره، فهذا كان علامة الخدام الخدمة خدمة الملوك أنهم يربطون ظهورهم أو أوساطهم. فيقول لو لم تكن نية الجوزاء خدمة هذا الملك خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. عقد المنتطق، المنتطق يعني من شد وسطه، لما رأيت عليه هذا العقد الذي هو كالخادم كشخص خادم ربط وسطه. فهذا تعليل، هذا البيت تعليل للعقد الذي بأطراف هذا الكوكب. ليش هذا الكوكب أطراف هذا العقد هذا الطوق؟ لأنه يريد أن يخدم هذا الملك، فهذا تعليل بأمر غير حقيقي وهو من حسن التعليل. كذلك من أمثلته عندهم أبيات لطيفة في حسن التعليل، يقول ولقد هممت بقتلها من حبها، لقد هممت بقتلها من حبها، من كثر ما أحبها قررت أن أقتلها، كيما تكون خصيمتي في المحشر، حتى تصير هذه خصيمتي في المحشر. هذا التعليل، ليش تبي تقتلها؟ كيما تكون خصيمتي في المحشر حتى يطول على الصراط وقوفنا فتلذ عيني من لذيذ المنظر. تقول أقتلها فتصير خصيمتي فيطول وقوفنا في الصراط، هذه تحاسبني وأنا أجاوب إلى آخره، فتلذ عيني من لذيذ المنظر. فهذا تعليل لإرادة القتل، تعليل غير حقيقي. هذه أمثلة حسن التعليل. ومن المعنوي التفريع، وهو خلينا نقرأ العبارة، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر. يقول عندنا أمر واحد وله متعلقان، افرض مثلا زيد له أمران يتعلقان به، مثلا أبوه وغلامه، جيد، زيد هذا هو الأمر اللي في عبارة المصنف، له متعلقان أمران يتعلقان به غلامه ومثلا أبوه، افرض ثبت حكم لأحد المتعلقين، افرض للغلام مثلا، قلت أكرمت غلام زيد، ثم أثبت نفس الحكم للمتعلق الآخر ولكن بنحو يشعر بالترتب، يشعر بالتعقيب بالتفريع، أن هذا فرع ذاك تفرع على ذاك، كأن تقول مثلا أكرمت غلام زيد فأكرمت أباه، هذا حكم واحد أثبته لمتعلقين لأمر واحد، هذا الأمر الواحد زيد، المتعلقان غلامه وأبوه، الحكم الذي أثبتناه لكل المتعلقين الإكرام، ولكن بنحو التعقيب بنحو الترتب، هذا يسمونه تفريع. ومنه التفريع وهو أن يثبت لمتعلق أمر، هذا فوق اكتب مثلا زيد ومتعلق أمر مثلا غلام زيد اللي متعلق بزيد، حكم كالإكرام مثلا، بعد إثبات هذا الحكم، أي بعد إثبات ذلك الحكم لمتعلق آخر لزيد، مثلا الأول كان غلامه الثاني أبوه، على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب، مو التعقيب في الخارج أن بما أني أكرمت زيدا كان لازم أكرمت عفوا مثلا غلام زيد فأكرمت أبا زيد أيضا، مو التعقيب الخارجي، لا التعقيب اللفظي فقط، يعني قد لا يكون ترتب بين إكرام هذا وإكرام ذاك في الخارج، ولكن أنت تبين ب بنحو مترتب بنحو تعقب أحدهما على الآخر، كما أن تقول مثلا أكرمت غلام زيد كما أكرمت أباه، ما له ربط، قد يكون إكرام أبيه في سنة من السنين وإكرام غلام زيد في سنة أخرى، مو لازم في الخارج يكون بينهما تعقب وترتب، لا، في بيانك تبين الحكمين بنحو مترتب، هذا اللي يقصد بالتعقيب. مثال كقوله أحلامكم، أحلام جمع الحلم يعني عقولكم، لسقام الجهل شافية، يمدح يراضي كأنه صار بينه وبين الحاكم خلاف وبعدين قاعد يراضي الحاكم هذا، يقول أحلامكم لسقام الجهل شافية، يعني عقولكم تشافي مرض سقام، يعني مرض، مرض الجهل من الناس، تذهب بجهل الناس يعني. كما دماؤكم تشفي من الكلاب، بفتح اللام وبسكون اللام، أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب.
هذا البيت في مقام مدح بني هاشم،
في مقام مدح بني هاشم
مكتوب وهو الكميت بن زيد الأسدي،
إيه الكميت، إيه لعل أنا مشتبه
عليه، شعراء الدولة الأموية يمدح به بني هاشم،
إيه هم اللي ذاكرينه كأن ملك من الملوك، ما أدري لعله وأنا مشتبه،
أنهم ملوك
وأشراف. شلون؟
هم فعلا ملوك وأشراف.
يعني. إيه نعم، هو يعني بس قصدي يعني وجه الشعر أو وجه نزول البيت يعني شنو؟ حين أنا ببالي كان هكذا. جيد. فأحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب هو المرض الذي يصيب الإنسان عند عضة الكلب. إذا بعض الكلاب لها أمراض، إذا تعض الإنسان يصاب بمرض، وإلى الآن موجود بعض الكلاب اللي شو اسمه اللي في الصحاري والوحشية يعني عندها هذا المرض، فكان عندهم اعتقاد سابقا العرب أن الذي يصاب بالكلب لا دواء له إلا أن يشرب دم الملوك، هذا كان عندهم في أساطيرهم هكذا، أن ملك من الملوك لابد أن تشرب دمه حتى تشفى من داء الكلب. فالشاعر الكميت يصف الممدوحين بأنكم أنتم عقلاء القوم، أحلامكم تشفي مرض الجهل، وأنتم ملوك حيث إن دماءكم شنو تشفي من الكلب، فهم عقلاء هم ملوك، يعني عندكم الجنب الظاهرية الملك وعندكم جنب الباطنية والعقل، فأثبت لمتعلقي المخاطبين الممدوحين، إذا هم بني هاشم مثلا لبني هاشم متعلقان، واحد شنو أحلامهم، الثاني دماؤهم، أثبت لكلا المتعلقين حكما واحدا وهو الشفاء، هذا يشافي وذاك يشافي، ورتب بين إثبات الحكمين بقوله كما، يعني ربط بينهما، قال أحلامكم شفاء كما دماؤكم شفاء، فهذا الترتيب بين الحكمين على متعلقين لأمر واحد هذا يسمى بالتفريع، ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، يعني إنهم ملوك وأشراف وأرباب العقول الراجحة.
شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب الكلب.
إيه نعم، هو هذا اللي قلناه. إيه
الكلب شنو؟
الكلب هو هذا الكلب اللي إحنا نسميه الوحشي، اللي مو أليف يعني، مو ما.
الكلب بالكلب.
إيه نعم.
عض الكلب الكلب.
إيه هو هذا الكلب صفة يعني.
إيه
الكلب الكلب نوع من الكلب اللي مستوحش يعني غير
كلب يعض كلب آخر.
لا 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 الكلب الكلب يعني هذه كلب صفة على وزن فعل. فهذا مثال للتفريع. ومثال السهل هذا اللي قلنا أكرمت مثلا ما أدري ابن زيد كما أكرمت غلامه هذا يسمى بالتفريع. ومن المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذم ويأتينا تأكيد الذم بما يشبه المدح في مقابل بعض الاثنين. تأكيد المدح بما يشبه الذم له طريقان: أن تمدح الشخص بطريقة بالنظر الأولى بأول ما يسمع هذا الكلام يظن المخاطب أنه قاعد ذم، ولكن بعدين يوم اللي ينظر إلى المعنى يتبين له أنه مدح، فهذا يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم لأن الطريقة طريقة الذم ولكن أنت قاعد تمدح. وله لهذا التأكيد طريقتان: إما أن تنفي عنه صفة ذم، مثلا تقول هذا ليس مثلا بجبان مثلا، ثم تستثني منه صفة مدح، تنفي عنه صفة ذم ثم تستثني صفة مدح، مثلا هذا ليس بجبان إلا أنه كريم. يوم اللي تقول ليس بجبان إلا أنه قبل ما تجيب كلمة كريم يعني كأنه بتقول صحيح مو جبان ولكن عنده صفات سيئة أخرى، هذه طريقة يوم اللي تستثني من صفة ذم منفية يعني تريد أن تثبت له صفة ذم أخرى ولكن تثبت له صفة مدح، فالطريقة والسياق سياق الذم ولكن تثبت له مدح، وهذا يوجب نوع تأكيد في هذا المدح كأنه بتقول أن أسوأ صفاته أنه كريم، هذا أسوأ صفاته كأنه هكذا، فيوجب نوع تأكيد في الكلام. هذه طريقة، فالطريقة الأولى لتأكيد المدح بما يشبه الذم أن تنفي عنه صفة ذم ثم تستثني صفة مدح. خلنا نقرأ هذا، قال: وهو ضربان أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح، هذه صفة مدح تستثنى صفة مدح لذلك الشيء بتقدير دخولها فيها، يعني لابد أن المستثنى يكون داخلا في المستثنى من هذا. شلون تنفي عنه الجبن ثم تستثني من الجبن شنو الكرم مثلا؟ يقول بتقدير بفرض أن الكرم داخل في مثلا في الصفات المذمومات، أي دخول صفة المدح في صفة الذم كقوله: ولا عيب فيهم، يقول هؤلاء القوم لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يقول هؤلاء ما بهم عيب إلا أن سيوفهم رأس سيوفهم يعني هذه حديدة السيف فيها كسور من كثر الضرب في القراع، قراع يعني مضاربة في الحرب، قراع الكتائب يعني الجيوش، يعني من كثر ما ضاربوا الجيوش صار في كسور في سيوفهم، هذا صفة مدح ولكن بينه بسياق بطريقة كأنه صفة ذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفه بهن فلول من قراع الكتائب. كذلك مثل قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يقول ما تسمع كلام لغو إلا كأن في بعض الكلمات اللغو تسمعها ولكن استثناء بعد إلا ما جاء بالمستثنى الداخل في اللغو بل جاء سلاما سلاما في مقابله يعني. فهذا أيضا نظير لما نحن فيه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا يعني هل تعيبوننا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. إحنا عندنا عيب غير أن آمنا بالله هذا مو عيب ولكن المدح بطريق الذم. هذه الطريقة الأولى للمدح بطريقة الذم أو بما يشبه الذم. الطريقة الثانية مو أن تذكر صفة مدح صفة ذم منفية ثم تستثني منها صفة مدح، لا تذكر صفة مدح ثم تستثني. يوم اللي تستثني المخاطب يخطر في ذهنه أن قاعد تمدح ولكن تبي شوي تذمهم، ولكن بعد الاستثناء تذكر صفة مدح أخرى تثبت مدح ثم تستثني صفة مدح أخرى. في الأول كنا ننفي الذم ثم نستثني المدح، في الطريقة الثانية نثبت المدح ثم نستثني المدح. فكلتا الطريقتين في النهاية نستثني صفة مدح، ولكن إما المستثنى منه صفة ذم منفية وإما صفة مدح مثبتة. فهذه الطريقة الثانية. قال الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب يعني تلك الصفة بأداة استثناء. تذكر صفة مدح بعدين تعقب هذه الصفة بأداة استثناء تليها تلي أداة الاستثناء شنو صفة مدح أخرى لذلك الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو أنا أفصح العرب. أنا أفصح العرب صفة مدح ولا مو مدح؟ مدح. بيد أني إلا أن بيد من أدوات الاستثناء إلا أنني من قريش. يوم اللي قال بيد أنني كأنه يذكر من قصم من مثلا لنفسه يقول عندي هم مشاكل، صحيح أنا أفصح العرب ولكن ينقصني كذا وكذا، ولكن ذكر صفة مدح أيضا بيد أني من قريش. قريش اللي من قريش شنو هذه صفة مدح له كونه من قريش. بيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء. كذلك قول الشاعر فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية. يقول أخلاقه كاملة إلا أن جواد ما يبقى ما تبقى الفلوس بيده. فهذا مدح بعد مدح ولكن بطريقة كأن هذا فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية. أفضلهما إيه نعم ما أدري يعني هذا لعل عندهم آكد في المدح يعني. والاستدراك المفهوم من لفظ لكن في هذا الباب أي باب تأكيد المدح بما يشبه الذم كالاستثناء. يقول هذا الباب غير مقتصر على أدوات الاستثناء، يأتي فيه أدوات الاستدراك أيضا نفس المعنى. لكن كما في قوله هو البدر إلا أنه البحر، هذا واحد، إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام يعني الأسد هذا الثاني، لكنه الوبل، الوبل جمع الوابل معنى المطر الغزير، فلكن هذه الكلمة أداة الاستدراك تفيد نفس مفاد إلا الاستثنائية وأدوات الاستثناء. فقوله إلا وسوى استثناء مثل بيد أني من قريش نفس النمط. وقوله لكنه استدراك مو استثناء استدراك، ولكن يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضرب، لأن يعني في هذا اللي نحن فيه، لأن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن. يقول هذه الاستثناءات اللي احنا قاعدين بها كلها استثناءات شنو؟ منقطعة. ومفاد إلا في الاستثناء المنقطع هو مفاد لكن الاستدراكية، فلا مانع من أن تأتي لكن بدلا من إلا. هو البدر إلا أنه البحر زاخرا، الزاخر بمعنى المواج المتلاطم الأمواج، سوى أنه الضرغام لكنه الوبل. هذا كله في تأكيد المدح بما يشبه الذم، وفي مقابله وبنفس الطريقتين اللتين ذكرناهما في المدح يأتي الذم، اعكس الطريقتين. هناك كنا شنو نسوي؟ نيب ننفي صفة ذم ثم نستثني من هذه الصفة المنفية صفة مدح، صحيح؟ في الذم اعكس، انفي عنه صفة مدح ثم استثني منه صفة ذم، يصير شنو؟ تأكيد الذم. كذلك الطريقة الثانية، هناك كنا نثبت له صفة مدح ثم نستثني منها صفة مدح أخرى، هني أثبت له صفة ذم ثم استثني منه صفة ذم أخرى، نفس المطلب. فما يفصل بعد في تأكيد الذم بما يشبه المدح، مثالين عاديين يعني مو من كلام العرب. قالوا ومنه أي من المعنوي تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها، أي دخول صفة الذم فيها أي في صفة المدح، كقولك فلان لا خير فيه، نفينا عنه صفة المدح لا خير فيه، إلا أنه كان في خير واحد، لا إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. هم يوم اللي تستثني تستثني صفة ذم. ومثاله أيضا خلا من الفضل غير أني، يقول هذا الشخص ما له أي فضيلة، خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارى، ما يوصل للمواصيل أحد في الحمق، لا فضل له غير أني أراه في الحمق لا يجارى. فهذا أولا نفى عنه صفة الفضل، قال خلا من الفضل لا فضل له، بعدين استثنى صفة ذم أخرى. وثانيهما أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب هذه صفة الذم بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى له أي لذلك الشيء، كقولك فلان فاسق، هذا أثبتنا لصفة ذم، إلا أنه جاهل استثنينا من صفة ذم أخرى. ومثال من كلام العرب لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان، لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان، يقول يقبل الذلة جبان، يهون عليه أن يكون ذليلا. فهذا مثال لاستثناء صفة ذم من صفة ذم أخرى. هذا تمام الكلام في شنو؟ تأكيد الذم بما يشبه المدح. بعد ومنه أي من المعنوي. شنو الاستتباع؟ وهو يعني هذا الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، يعني تمدحه وفي الضمن كأنك ما تدري تمدحه بشيء آخر تبعا للمدح الأول. شلون؟ قال نهبت من الأعمار ما لو حويته، لهنئت الدنيا بأنك خالد. قاعد يصف شخص يقول نهبت من الأعمار، يعني قتلت الناس الأعداء إلى حد لو حويت هذه الأعمار، يعني لو كنت ترث عمر من تقتله لكنت خالدا في هذه الدنيا. نهبت من الأعمار لو ما لو حويته، يعني ما لو ورثت هذه الأعمار، لهنئت الدنيا بخلودك. فأولا مدحه بالشجاعة وكثرة قتل الأعداء وإلى آخرة، ثم قال يترتب على هذا لو كنت ترث هذه الأعمار كان يترتب على أن الدنيا تهنأ ببقائك وخلودك، فهذا مدح آخر أنه شنو الدنيا ترتاح بهكذا ملك مثلا وينظم الأمور ويسيس الأمور، هم شجاع هم سياس هم يصلح أمر الدنيا. فمدح أولا بشجاعته، ولكن في الضمن يا طاري شنو أنه يصلح أمر الدنيا أيضا. هذا يسمونه بالاستتباع وهو في خصوص المدح.
طبعا عرفنا صلاح الدنيا ونظامها من له هنئت.
اي نعم هنئت،
بما ان الدنيا هنئت.
نعم
فهي هنئت.
نعم يعني شنو اللي تهنئ الدنيا؟ يعني انه يصلح شخص يصلح
بقائك خالد، هذا نعم خير للدنيا.
نعم يصلح امر الدنيا. وهذا الاستتباع فقط في المدح يكون، يعني مدح يستتبع مدحا، بخلاف الإدماج اللي رحينا نفس المطلب ولكن في معاني أخرى غير المدح، أو في المدح وغير المدح، يعني أعم من الاستتباع. الإدماج أعم من الاستتباع ولكن نفس المطلب، أن تأتي بكلام ثم في الضمن تبين كلاما آخر أيضا، هذا يسمونه الإدماج كما سيأتي. قال مدحه بالنهاية في الشجاعة، حيث جعل قتلاه بحيث يخلد، مو يحلد، يخلد وارث أعمارهم. هذا أولا، هذا الغرض الأصلي للشاعر بيصف شنو الشجاعة، ولكن رتب على ذلك أن في الضمن هم على وجه استتبع مدحه أو مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها. أما مدح بأنه ينظم أمر الدنيا يصلح أمر الدنيا، حيث قال هنئت الدنيا بوجودك ببقائك، فهناك مدح يستتبع مدحا آخر. ومن أمثلة ألا أيها المال الذي قد أباده، تسلف هذا فعله في الكتائب. يخاطب مال شخص آخر، يقول يا أيها المال الذي قد أبادك، قد صرفك، قد أنفقك على الناس، تسلف، يعني لا تحزن، فهذا فعل هذا الشخص في الكتائب في الجيوش أيضا ينثرهم يبيدهم. فغرضه الأصلي مدح كرم هذا الشخص أنه أباد المال، ولكن في الضمن قال ترى يا أيها المال، نفس الفعل في الكتائب هم في الضمن مدح شجاعته. كذلك قول الشاعر سمح البديهة ليس يمسك لفظه، ما يحتاج يرتب ألفاظه سمح البديهة يعني تخرج الألفاظ بشكل منظم وبشكل مرتب والمعنى الذي يريده يفيده من دون ما يرتب هذه الكلمات قبل الكلام. سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه من ماله. واللفظ ما يقط المال يقط الكلام، ما يحتاج إلى مؤونة ليرتب الكلام. فكأنما ألفاظه من ماله. جيد، هذا الاستتباع وهو في خصوص المدح كما قلنا. ومن المعنوي الإدماج، وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى. الكلام سقته لمعنى، لمعنى خاص. أريد أن أبين مثلا زيد فاسق مثلا، ما بي مو مدح، أي معنى آخر. سيق لمعنى يضمن هذا المعنى معنى آخر، في ضمن أني أبين مثلا زيد فاسق أبين أن هذا الجدار أيضا أبيض مثلا، فهذا يسمى بالإدماج، وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى مدحا كان أو غيره أو غير مدح معنى آخر، يعني يضمن معنى آخر. فهو لشموله المدح وغيره أعم من الاستتباع، يعني الإدماج يصير أعم. كقوله أقلب فيه أجفاني كأني، يصف ليلا من الليالي، يقول أقلب فيه أجفاني، أحرك أجفاني، النوم مراضيني، فيني أرق، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. يقول كل ما أخلي الأجفان على بعض وأفتحها كأن أعد ذنب من ذنوب الدهر علي. فيصف الليل بأنه طويل، وفي الظن هم شنو يذم الدهر في كثرة النوائب والمشاكل التي حصلت له، فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر، هذا يسمى بالإدماج. كذلك قول الشاعر ولا بد لي من جهلة في وصاله، فمن لي بخل أودع الحلم عنده. يقول هذا الشخص حتى أصل إليه لابد أن شنو أترك الاحتياط والتخوف والعقل والقواعد العقلائية، لازم أخليها بصوب وأقتحم. ولا بد لي من جهلة في وصاله، حتى أصل إليه أحتاج إلى جهل. فمن لي بخل، وين الصديق اللي أودع الحلم عنده؟ عقلي هذا إذا طلعته من رأسي وين أحطه، عند منو أحطه، وين خليل، وين صديق مؤتمن يودع عنده العقل؟ أنا أترك العقل وأروح عند أصل إلى هذا الشخص. لا بد لي من جهلة في وصاله، فمن لي بخل أودع الحلم عنده. قاعد يصف أن هذا الشخص الوصول إليه يحتاج إلى نوع من الشجاعة، ترك الاحتياط والتخوف وما شابه ذلك. في سياق كلامه هذا قاعد يصف طريق الوصول إلى هذا الشخص، وفي الضمن يبين أنه ليس له صديق في هذا الطريق، ليس له خليل في هذا الطريق. فمن لي بخل أودع الحلم عنده، يقول أنا بوحدي، هم الطريق صعب، هم أنا منفرد. في الضمن بين انفراده وعدم وجود خليل له، هذا هو الإدماج. خب، المحسن التالي هو التوجيه. هذا سهل، ما عنده شيء، نأخذه. أن تأتي بكلام يحتمل المدح والذم، يحتمل معنيين، إما المدح والذم أو غير المدح والذم، يحتمل معنيين متضادين، كما كان يفعل اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يقولون شنو للنبي راعنا 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 باللغة العربية يعني شنو يعني عطنا مجال ارحمنا كأن مثلا من المراعاة في لغتهم كانت هذه سبة راعينا بالياء يعني فكانوا يلوون لسانهم بحيث كأن بين راعنا وبين راعينا بين السبة العبرية وبين كلمة راعنا العربية فكانت تصير الكلمة شنو لها وجهين متضادين إما راعنا نوع احترام للنبي يعني أنت كبيرنا راعنا مثلا وبين السبة باللغة العبرية كذلك قولهم واسمع غير مسمع كانوا يخاطبون النبي هكذا يا محمد صلى الله عليه وآله اسمع غير مسمع يعني شنو غير مسمع هذا دعاء غير مسمع ولكن هذه الكلمة غير مسمع هذا الدعاء يحتمل وجهين وجه أنه غير مسمع لمكروه يعني لا أسمعك شخص مكروها هذا دعاء للنبي كأنه ووجه آخر يحتمل أن شنو غير مسمع يعني تكون أصمخ على تعبيرنا يعني لا تسمع شيئا أصلا فكانوا يجيبون هالكلمات يحذفون المتعلق غير مسمع ماذا أي شيء لا يسمعه النبي حتى يكون مثلا شو اسمه أبكم أو لا تسمع مكروها فكانوا يستعملون هذا الأسلوب هذا يسمى بالتوجيه إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين متضادين يعني أي متباينين متضادين كالمدح والذم مثلا مو لازم مدح وذم أي شيء يفيد وجهين كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء طبعا هذا لا شو اسمه إيه لا يقول خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء أم هجاء
هذا هو تعلق في لكن قال حيطنه بحيث لا يعلم أقباءه غيره قال
عين ما تشوف وعين تشوف قال ليت عينيه سواء حي ما يندرى ان العين الصاحيه نفس اللي ما تشوف ولا اللي ما تشوف نفس اللي تشوف هذا فيحتمل الوجهين يحتمل تمني صحه العين العوراء فيكون دعاء له ويحتمل العكس يعني عور العين الصحيحه فيكون دعاء عليه هذا تمام الكلام في التوجيه ومنه الهزل الذي يراد به الجد
هذا بعد ما في حتى تفصيل بس
خلنا ناخذ هذا بعد شوي نتعبكم
لا عادي سيد
ومن المعنوية الهزل الذي يراد به الجد ما عندي شيء بس يجيب مثال ولا ما في لا شرح ولا تفصيل الهزل الذي يراد به الجد بعكس التهكم التهكم يقولون ظاهره الجد ولكن باطنه الهزل هذا بالعكس ظاهره الهزل باطنه الجد يعني تبين بطريقة هزلية ولكن في الحقيقة تريد أن تذم هذا الشخص في باطنك جاد فهذا بعكس التهكم يقال مثال إذا ما تميمي أتاك مفاخرة هذا البيت كأن لأبي نواس إذا ما أكون مشتبه إذا ما تميمي أتاك مفاخرة إذا شخص من بني تميم جاء يفتخر عندك بقبيلته فقل عدي عن ذا يعني اترك عنك هذا عدي يعني جاوزه اترك عنك هذه المفاخرة عدي عن ذا كيف أكلك للضب اسأله شلون تأكل الضب، شلون طعمه، فهذا ظاهره الهزل كأنه
يعني
يطنز عليه على تعبيرنا، ولكن في الحقيقة يريد أن يذمه بأكله الضب الذي مثلا الناس لا يتقبلون، طبع الإنسان لا يتقبله. طبعا احنا في الطبع عندنا بالضاء، هذا غلط، بالضاد، الضب بالضاد اللي نفس الصاد يعني.
إيه نكتبها بالضاد.
إيه خطأ في الطبع يعني في المختصر بالضاد. إذا ما تميمي أتاك مفاخرة فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. جيد. هذا تمام الكلام في هذه المحسنات. المحسن التالي يأتي إن شاء الله، تجاهل العارف يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.